تفضل. أحسنت.
قال الإمام رحمه الله وإن قال أني عليه حرام فضل ربي أمي فضل بضاعة قال الله به السلام وكذلك ما أكون فاض عليه حرام وإن قال.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في درس الأمس كنت تحدثت عن بداية عن مسألة أنت علي حرام، وجاء وقت إقامة الصلاة قبل إتمام هذه المسألة، وسنعيد ما يتعلق بهذه المسألة اليوم. لكن قبل ذلك تحدثنا في دروس سابقة عن صريح الطلاق وكنايته والأحكام التي يختص بها الصريح والأحكام التي يختص بها ألفاظ الكناية، وذكرت أن ما عدا هذه الألفاظ، يعني الألفاظ التي ليست من الصرائح ولا من الكنايات، أنه لا يقع بها الطلاق، وكل هذا تقدم مفصلا. ونسيت أن أتكلم عن حكم الطلاق المكتوب، فأتكلم عنه اليوم إن شاء الله. اختلف أهل العلم في الطلاق المكتوب هل يقع أو لا يقع، وإذا وقع فهل هو من الصرائح أو من الكنايات. نبدأ بالمسألة الأولى. ذهب الحنابلة إلى أن الطلاق المكتوب يقع، يعني إذا كتب على ورقة أنت طالق طلقت زوجته، إذا أراد الطلاق. استدل الحنابلة على هذا بأن الكتابة كاللفظ في بيان المقصود، والدليل على أنها كاللفظ في بيان المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة، وقد بلغ تارة باللفظ لمن شاف لمن راسلهم صلى الله عليه وسلم، فكونه صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك في الطوائف في أنحاء البلاد يدعوهم إلى الإسلام من خلال كتابة، دليل على أن الكتابة تقوم مقام اللفظ، والقول الثاني أن الطلاق لا يقع بالكتابة، لأن الأصل في الطلاق أن ينطق به، والراجح بلا إشكال أن الطلاق في الكتابة يقع، نأتي إلى المسألة الثانية، وهي هل الطلاق المكتوب صريح أو كناية، هل هو من الصرائح أو من الكنايات، رحمك الله. أيضا هذه المسألة محل خلاف، فذهب الحنابلة إلى أن الطلاق من الصرائح، يعني حكمه حكم اللفظ الصريح، فإذا كتب أنت طالق فقد طلقت. واستدل على هذا بأن الكتابة تفيد ما يفيده اللفظ، فإذا كان أنت طالق صريح في اللفظ فهو صريح في الكتابة، إلا أن الحنابلة قالوا مع كون المكتوب صريح إلا أنه لو زعم أنه لم يرد الطلاق قبل منه حكما، ففرقوا في هذا الحكم بين صريح اللفظ وصريح الكتابة، فالآن علمنا، فهمنا تفصيل الحنابلة في كونه صريح أو كناية. قول الثاني أن الكتابة كناية ولا يقع إلا بالنية، واستدلوا على هذا بأن الطلاق المكتوب يحتمل، فقد يكون يريد تحسين خطه، وقد يريد تخويف المرأة، وقد يريد حكاية طلاق عن غيره. وإذا كان الطلاق المكتوب يحتمل فهو كناية، لأن تقدم معنا أن تعريف الكناية هو ما يحتمل الطلاق وغيره، والمكتوب يحتمل الطلاق وغيره فصار كناية. وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله أنه كناية وليس بصرية، أنه كناية وليس بصرية. بناء على هذا ما سأل عنه بعض إخوانكم فقام الله، وهي رسائل الجوال. إذا كتب رسالة جوال أنت طالق وأرسل لها الرسالة، فما الحكم؟ الحكم أنه تطلق، وعند الحنابلة صريح، تطلق وهو صريح، تطلق وهو صريح. وعلى القول الثاني إن أراد الطلاق طلقت، وإن لم يرد لم تطلق، لأنه كناية والكناية تحتاج إلى نية. واضح؟ طيب، إذا أرسل رسالة، تكلمنا عن الرسالة المكتوبة، لكن إذا أرسل رسالة صوتية، لا يوجد الآن رسائل صوتية بالجوال، سجل وقال أنت طالق وأرسلها رسالة صوتية، فما الحكم؟ هل هو صريح أو كناية؟ كتابة أو نطق؟ ها؟ لكن هو أرسلها لزوجته، كيف وجه أنه أيوة. طيب، وإذا قال رجل لامرأتي أنت طالق، رب نحن نريد نتحدث عن مذهب الحنابلة، يعني أقصد بعبارة أخرى ما الفرق بين أن يرسل رسالة فيها صوت أنت طالق وبين أن يقول لها أنت طالق؟ ما الفرق؟ وتلك أرسلها رسالة، يعني ما أراد أن يرسلها لزميل وأخطأ أرسلها لزوجته، لا، أراد أن يرسلها لزوجته. ممكن، لكن في بعد، في بعد، يعني يعتبر طلاق لفظي، يعتبر طلاق لفظي، كأنه قال لها أنت طالق، لكن تطلق إذا سمعت وإلا إذا تكلم. يعني متى تبدأ بالعدة؟ إذا تكلم، أحسن، لا إذا إيش سمعت، إن سمعت مجرد أن يكون الخبر وصلها. المهم عرفنا الآن حكم الطلاق المكتوب. أقرأ؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، نأتي إلى درس اليوم، فصل. قال رحمه الله، وإن قال أنت علي حرام هذه المسألة، تحدثت عن بدايتها وقلت أن هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا بين الصحابة، وفيها بين أهل العلم خلاف يصل إلى 18 قولا، مما يدل على الاضطراب في هذه المسألة وتعارض الأدلة، أو إن شئت تقول عدم وجود أدلة صريحة، وإنما يوجد آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت أني سأذكر 5 أقوال أرى أنها الأقوال الأقوى في هذه المسألة، وبدأت بالقول الأول، فأقول الحنابلة ذهبوا إلى أنه إذا قال أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا ولو نوى يمينا، فهو ظهار ولو نوى طلاقا ولو نوى يمينا. وأن القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب لبعض الفقهاء كالقول الأول، إلا أنه إذا أراد يمينا فهو يمين، ويكون الفرق بين المذهب وبين اختيار شيخ الإسلام فيما إذا نواه ماذا؟ يمينا. ونحن الآن نحتاج الأدلة، بالنسبة لأدلة القول الأول والثاني واحدة، أدلة القول الأول والثاني واحدة، فنحتاج دليل على أنه ظهار، ونحتاج دليل على أنه ليس بطلاق، ونحتاج دليل على أنه يمين أو ليس بيمين على الخلاف. نبدأ بالدليل الأول. الدليل الأول أنه ظهار، أن هذا الرجل لما قال أنت علي حرام فقد أوقع التحريم على زوجته، وهو أولى من أنت علي كظهر أمي، لأن التحريم في قوله أنت علي كظهر أمي علمناه لأنه يلزم من هذا اللفظ، وأما أنت علي حرام فهو صريح في التحريم، وما كان صريحا في التحريم فهو أولى مما يستلزم التحريم. واضح ولا لا؟ هو دليل قوي جدا، وهو دليل قوي جدا، لأن أنت علي حرام أصرح وأكثر مباشرة من أنت علي كظهر أمي. المسألة. الدليل الثاني على أنه ليس بيمين، استدل الحنابلة وشيخ الإسلام على أنه ليس بطلاق، على أنه ليس بطلاق بأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا، فكان الرجل إذا ظهر من امرأته كأنه طلقها، فجاء الإسلام ونسخ أن يكون الظهار طلاقا. فإذا نوى المكلف المسلم بلفظ الظهار الطلاق فهو باطل، لأنه نوى ما أبطله الشارع، فلم نعتد بنيته، فلم نعتد بنيته. إذن مرة أخرى، نوى ما أبطله الشارع فلم نعتد بنيته، لأنها نية مقابلة ومعارضة لمقصود الشارع. نأتي إلى الأخير وهو اليمين. استدل شيخ الإسلام على رحمه الله على أن الإنسان إذا قال أنت علي حرام وأراد اليمين أنه يمين، بتعليل قوي، فقال أن من أراد اليمين لم يرد تحريم ذات زوجته، وإنما أراد منع نفسه أو حثها أو التصديق أو التكذيب، وهذا هو معنى اليمين، وهذا هو معنى اليمين. الدليل الثاني لشيخ الإسلام أنه صح عن ابن عباس أنه جعل أنت علي حرام ظهارا تارة، وجعل أنت علي حرام يمينا تارة أخرى، وفي هذا دليل على أن أنت علي حرام قد يقصد به اليمين، وقد يقصد به ماذا؟ الظهار، باعتبار أنه تارة أفتى بهذا وتارة أفتى بهذا. الدليل الثالث قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، وهذه الآية نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل أو وطئ الزوجة في بيت الأخرى، فجعل الشارع الكريم التحريم، تحريم الشيء، تحريم الإنسان على نفسه شيئا بمنزلة اليمين. وكما ترى اختيار شيخ الإسلام وأدلته على أنه إذا أراد يمينا فهو يمين قوي جدا، قوي جدا. القول الثاني أن أنت علي حرام، عفوا القول الثالث أن أنت علي حرام يمين مطلقا، يمين مطلقا، واستدل هؤلاء بدليلين. الدليل الأول أن هذا مروي عن أبي بكر وعمر، الثاني أنه مروي عن ابن عباس، الثالث الآية، فإن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله يمينا مكفرا. والأقرب أنه لا يثبت عن أبي بكر وعمر أنهم جعلوه يمينا، ففي الإسناد إليهما انقطاع. القول الثالث، القول الرابع أن أنت علي حرام ليس بشيء، لأن قوله أنت علي حرام كذب، إذ ليست عليه بحرام. والجواب على هذا أن ما قالوا صحيح لو كان مراده الإخبار، أما هو فمراده الإنشاء، فهو يحكم على امرأته أنها حرام عليه. القول الخامس والأخير وهو مذهب الشافعي أنه إن أراد بأنت علي حرام طلاقا فهو طلاق، وإن أراد ظهارا فهو ظهار، وإن أراد يمينا فهو يمين. واستدل على هذا القول بأن أنت علي حرام إن أراد الطلاق فهي كناية، والكنايات في الطلاق تقع مع النية، وإن أراد ظهارا فهو كذلك كناية، وكنايات الظهار مع النية تقع، وإن أراد يمينا فهو يمين، لأنه أخرجه مخرج اليمين منعا لنفسه أو حثا أو تصديقا أو تكذيبا، فصار يمينا موافقة لظاهر القرآن. هذه الأقوال الخمسة هي أقوى الأقوال، وبقية الأقوال غالبا ما تتداخل مع هذه الأقوال ولا تكاد تنفرد بشيء معين. الراجح في هذه المسألة المهمة التي ما زالت تقع إلى الآن بكثرة، القول الثاني، الراجح القول الثاني يليه في القوة الخامس، يليه في القوة الأول وهو المذهب. فعرفنا الآن الراجح، وعرفنا الأقوال التي تليه قوة، في الحقيقة قول الشافعي قوي جدا، لولا أن الشارع الحكيم لم يجعل الظهار طلاقا، نسخ هذا المعنى في إرادته مضادة لمقصود الشارع. لولا هذا المعنى لكان قول الشافعي هو القول القوي. على كل حال عرف إن شاء الله المراد هو القول الثاني، لأنه يتوافق مع مقاصد الشرع، ولأن فتاوى الصحابة تنطبق عليه مهما اختلفت. قال رحمه الله تعالى: أو كظهر أمي، يعني إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فهو ظهار، ولو نوى الطلاق أو اليمين. وهذه المسألة الأقرب أنها لا تدخل في الخلاف السابق، الأقرب أنها لا تدخل في الخلاف السابق، بل هو ظهار، لأنه عبر عن زوجته أو حرم زوجته بصريح الظهار، فلا ينصرف لغيره. ولو جعلنا أنت علي كظهر أمي طلاقا لعدنا إلى حال الجاهلية الذين يجعلون الظهار طلاقا، فهذه المسألة الأقرب أنها لا تدخل في الخلاف السابق. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما أحل الله عليه حرام. إذا قال الإنسان لزوجته ما أحل الله عليه حرام، يعني منها، يعني منها، فحكمه كحكم أنت علي حرام تماما، من حيث الخلاف والأقوال والأدلة والترجيح والترجيح، فهي نفس المسألة. نعم. ثم قال:
وإن قال ما أحل الله عليه حرام أعني به الطلاق فرق ثلاثا، وإن قال أعني به طلاقا فرق.
هذه المسألة فيها عند الإمام أحمد تفصيل. إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فهي ثلاثة، وإذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقا فهي واحدة. هذا تفصيل الإمام أحمد، هذا تفصيل الإمام أحمد بين اللفظتين. الدليل، قال الإمام أحمد أن الطلاق فيه الألف واللام التي للاستغراق، وإذا استغرق الطلاق فقد أوقع الثلاث. وأما إذا قال أعني به طلاقا فهو واحدة، لأنه لم يرد الاستغراق. القول الثاني أنه في المسألتين واحدة رجعية، في المسألتين واحدة رجعية، لأن الألف واللام التي للاستغراق تستعمل كثيرا في بيان الجنس لغير الاستغراق، فليست نصا صريحا في الاستغراق. القول الثالث أن هذا اللفظ إذا قال ما أحل الله عليه حرام أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا ظهار مطلقا، إلا أن ينوي به يمينا، إلا أن ينوي به يمينا. واستدل هؤلاء بأن الظهار لا يكون في الإسلام طلاقا، ونحن تقدم معنا أن قوله ما أحل الله علي حرام كقوله أنت علي حرام، ولا فرق بين أن ينوي وبين أن يصرح بالنية، لا يوجد فرق. فإذا قال أنت علي حرام أنوي به الطلاق فهو ظهار، كذلك إذا قال ما أحل الله علي حرام أنوي به الطلاق فهو ظهار. وأي فرق بين أن يصرح بنيته وبين أن لا يصرح بنيته؟ واضح ولا لا؟ إذن نقول تعود هذه المسألة إلى مسألة أنه ليس في الشرع إيقاع الطلاق بصيغة الظهار، ونحن قررنا أن أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أنه يساوي أنت علي كظهر أمي. واضح ولا لا؟ إذن عادت المسألة لقضية أنه ظهار بصيغة التحريم فلا يقع طلاقا. فالخلاصة أنت علي حرام، عفوا، الخلاصة ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق حكمه الصحيح أنه ظهار مطلقا ما لم ينوي إيش؟ اليمين. فنعود للقول الثاني في المسألة السابقة. نعم.
وإن قال
نعم، وإن قال كالميتة وكالدمي والميتة والخنزير، إذا قال، ولا بد أن نركز في الألفاظ بعض الشيء، لأن الفقهاء تختلف عندهم الأحكام باختلافات يسيرة. إذا قال أنت علي كالميتة أو الخنزير يختلف عما إذا قال عند الفقهاء أنت علي حرام كالميتة والخنزير. نأتي إلى لفظ المؤلف الذي ليس فيه حرام أنت علي كالميتة والخنزير. إذا قال أنت علي كالميتة والخنزير يقول الشيخ الماتر رحمه الله تعالى وقع ما نوى من طلاق وظهار ويمين، فإنه الطلاق فهو طلاق وإنه الظهار فهو ظهار وإنه اليمين فهو يمين. الدليل، قالوا الدليل على هذا أنه إذا قال أنت علي كالميتة وأراد الطلاق فغاية ما هنالك أنه كناية، والكناية تقع بالنية. وإذا قال أنت علي كالميتة والخنزير ولم يرد الطلاق فقد أراد التحريم، لأن هذا التشبيه إنما هو تشبيه بالتحريم، فصار كأنه قال أنت علي حرام، وأنت علي حرام عند الحنابلة ظهار، وأنت علي حرام عند الحنابلة ظهار. وإن أراد يمين فهو يمين لأنه أراد المنع أو الحث فأخرجه مخرج اليمين، فأخرجه مخرج اليمين. واضح ولا لا؟ طيب، ابن القيم يقول رحمه الله أن أنت علي حرام كالميتة أو الخنزير يساوي تماما أنت علي حرام، أنت علي حرام كالميتة والخنزير يساوي تماما أنت علي حرام. بقينا في اللفظ الثالث الذي ذكره المؤلف وهو أنت علي كالميتة والخنزير، والصواب أن أنت علي كالميتة والخنزير يساوي أنت علي حرام كالميتة والخنزير، وأن حكم هذه المسائل كلها يعود إلى مسألة أنت علي حرام، لأنه في الواقع أراد التحريم، لأنه في الواقع أراد التحريم. فما ذكره الشيخ ابن القيم من التسوية بين أنت علي حرام وأنت علي حرام كالميتة والخنزير صحيح وتسويه تماما ولا فرق أنت علي كالميتة والخنزير، فإن إسقاط كلمة حرام لا معنى له، لأنه إنما أراد أنت علي حرام كالميتة والخنزير. إذن عرفنا حكم أنت علي كالميتة والخنزير. نعم.
وإن لم ينوي شيئا
فظهار. إذا لم ينوي شيئا فالأصل أنه تحريم، والتحريم عند الحنابلة ظهار، فالأصل أنه أراد التحريم والتحريم عند الحنابلة ظهار. والقول الثاني للشافعي أنه إذا لم يرد شيئا فهو كقوله أنت علي حرام، فالشافعي يقول إذا قال أنت علي كالميتة والخنزير ولم يرد شيئا فهي تساوي أنت علي حرام على الخلاف فيها، على الخلاف فيها. وأيضا ما ذكره الشافعي في هذه المسألة صحيح، وتكون حكمها حكم أنت علي حرام. ومن هنا علمنا أن مسألة أنت علي حرام مهمة، لأن عشرات المسائل ترجع إلى أنت علي حرام. هذا من جهة، من جهة أخرى أن غالب استعمال الناس هو بأنت علي حرام، غالب استعمال الناس هذه اللفظة، وهذا مما يؤكد أهمية هذه المسألة. نعم. إذا قال حلفت بالطلاق وكذا لزمه حكما، يعني إذا قال حلفت بالطلاق فلما أردنا أن نؤاخذه بهذه اللفظة قال كذبت، فإنهم إذا ترافعوا إلى الحاكم فإنه يلزمه العمل على الحلف بالطلاق. السبب قالوا أنه في هذه السورة تعلق به حق الغير، وإذا تعلق به حق الغير لزمه مراعاة لهذا الغير، وتبين من كلام المؤلف أنه لا يلزمه ديانة، يعني فيما بينه وبين الله، فإذا حلف بالطلاق وهو كاذب فيعتبر لم يحلف بالطلاق، لأنه أخبر إخبارا كاذبا ولم يقع منه حلف بالطلاق. نعم. إذا قال أمرك بيدك، ملك ثلاثا ولو نوى واحدة. إذا قال لها هذا اللفظ فهو إما تمليك أو توكيل، ولا يختلف الحكم بكونه تمليك أو توكيل، إما تمليك وهو الأصل في الحقيقة أو توكيل. فإذا قال أمرك بيدك عند الحنابلة ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، تعليل، عللوا هذا بأمرين. الأمر الأول أن هذا مروي عن بعض الصحابة، الثاني أن أمرك بيدك يشبه الكنايات الظاهرة، والكنايات الظاهرة تفيد ماذا؟ إيقاع الطلق ثلاثا أو واحدة؟ ثلاثا، تفيد ثلاثا. فلما كان كالكناية الظاهرة ملكت به الزوجة ثلاث تطليقات، ولو نوى واحدة، لأنه لو نوى واحدة لنوى ما يخالف ظاهر اللفظ فلم يقبل منه. القول الثاني في هذه المسألة المهمة، وقد وقعت في عصر الصحابة بكثرة وفي عصر التابعين بكثرة، ولذلك نقل عن الصحابة فتاوى كثيرة في هذه المسألة. القول الثاني أنها واحدة رجعية، أنها واحدة رجعية، واستدل هؤلاء، استدل الإمام أحمد بنفسه على هذا القول، فقال عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه إذا قال لها أمرك بيدك فليس بشيء وهو لغو، فليس بشيء وهو لغو، ونصر هذا القول وأطال في نصره ابن حزم، واستدل على هذا بأن الله تعالى إنما جعل الطلاق بيد الرجل فهو من خصائصه، وجعله تعالى من خصائصه لحكم أرادها من تؤدة الرجل وتأنيه ونظره في العواقب، فلا يجوز أن نسند هذا الأمر للمرأة بحال من الأحوال، لأنه مناقضة لمقصود الشارع. ولما ذكر ابن القيم هذا القول علق عليه فقال وهذا هو القول لولا هيبة الصحابة، لولا هيبة الصحابة، وإنما نحن لهم تبع وهم لنا قدوة، ونحن نقول كما قال ابن القيم تماما، لولا هيبة الصحابة لكان إسناد الطلاق للمرأة ليس بشيء، لكن مع إفتاء الصحابة بأنه شيء لا مجال لإلغائه. قال ابن القيم ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه ألغى تمليك الزوجة الطلاق، إنما اختلفوا فيما تملك من ذلك، فمنهم من قال تملك ثلاثا ومنهم من قال تملك واحدة، أما أصل الإيقاع فإنهم لم يختلفوا فيه. ولهذا نقول الراجح إن شاء الله هو القول الثاني الذي نصره الإمام أحمد بأنه فتوى خمسة من الصحابة، ونقول تملك واحدة، تملك واحدة. ولا شك أن هذا القول وسط بين مذهب الحنابلة وبين مذهب الظاهرية. نعم. قوله ويتراخى يعني أن المرأة تملكه ملكا متراخيا لا على الفور، واستدل على هذا بأن هذا التمليك هو في الواقع في حكم التوكيل، والتوكيلات في الشرع على التراخي لا على الفور، على التراخي لا على الفور. وهذا صحيح أنه إذا ملك زوجته أمرها فإنها تملك هذا الأمر على التراخي. نعم.
ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ،
فإن فعل فإن التوكيل والتمليك يعتبر مفسوخ. أما الأول فهو الوطأ، فإذا وطأها بعد أن ملكها أمرها فإن هذا الوطأ بمعنى الفسخ، فإن هذا الوطأ بمعنى الفسخ، فلما وطأها عرف أنه أراد فسخ التوكيل. الثاني الطلاق، إذا قال أمرك بيدك ثم طلقها فهو في الحقيقة فسخ التوكيل، لأنه باشر التطليق بنفسه، باشر التطليق بنفسه. الثالث والأخير الفسخ، وهو أمر واضح، فإذا فسخ الوكالة أو التمليك انفسخت، لأن شأن الوكالات أنها تنفسخ بفسخ المالك، والمالك هنا هو الزوج، والمالك هنا هو الزوج. وكثير من الحنابلة لم يذكر التطليق، وإنما ذكر الوطأ أو الفسخ دون التطليق، لأن أمر التطليق واضح، يعني إذا طلقها فقد فسخ ما أعطاها، لكن المؤلف زاد الأمر وضوحا بتصريح بالتطليق. نعم. طيب، يختص اختاري نفسك بواحدة بمجلس متصل. إذن هناك فرق بين أن يقول لها اختاري نفسك وبين أن يقول لها ملكتك أمر نفسك. ففي الأولى اختاري نفسك لا تملك إلا طلقة واحدة، ولا تملكها إلا في المجلس، يعني على الفور، ولا تثبت على التراخي. ما الدليل تفريق بين العبارتين؟ استدل الإمام أحمد بأثار الصحابة، فإن فتاوى الصحابة فيها التفريق بين اللفظين، فيها التفريق بين اللفظين. فإذا قال لها هذا اللفظ وهو لفظه اختاري نفسك، فإنها إن طلقت مباشرة وإلا بانتهاء المجلس تفقد هذه الصلاحية، وكذلك لا يمكن أن تطلق إلا واحدة، فإن قالت طلقت نفسي ثلاثا فإنها لا تطلق إلا واحدة. نعم. ما لم يزدها فيهما، دائما الضمير يرجع إلى الوقت والعدد، الوقت والعدد. فإذا زادها وقال اختاري نفسك متى شئت فهو على التراخي، وإذا قال لا اختاري نفسك بالعدد الذي تشائين، اختارت أن توقع أي عدد إن شاءت، لأن الحق له، وإذا ملكها إياه ملكته. ونحن نقول دائما في مسائل أنها تملك الثلاث، وأن الثلاث تقع أو لا تقع إلا واحدة، وهذا كله مفرع على القول بوقوع الطلاق الثلاث، مفرع على القول بوقوع الطلاق الثلاث. نعم. فإن
ردت الله
إذا هذا تصريح بمفهوم العبارات السابقة، لأنه قال ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، ثم قال هنا فإذا ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها، إنما أضاف مسألة واحدة، وهي أنها إذا ردت، إذا ردت هي وقالت فسخت أو رددت التوكيل، فإنها لا تملك بعد ذلك أن ماذا؟ أن تطلق نفسها. مسألة، إذا ملكها أمر الطلاق وصححنا هذا التمليك، فإن صيغة في قاعدة الطلاق أن تقول طلقت نفسي منك، ولا تقول أحسنت، ولا تقول أنت طالق، ولا تقول أنت طالق. دليل على هذا فتوى ابن عباس، فإن امرأة ملكها زوجها نفسها فقالت أنت طالق، هداها الله، قالت أنت طالق، فقال أخطأ نوعها، يعني لم تصب، لو قالت طلقت نفسي لأصابت. هذا استخدام هذا اللفظ خطأ، وعليها إذا أرادت أن تطلق نفسها أن تقول طلقت نفسي منك، ولا تقول أنت طالق، لأن أنت طالق يعني أنها تملك ملكا أصليا، وهي لا تملك ملكا أصليا، وإنما تملك ماذا؟ ملكا فرعيا مكتسب من التوكيل السابق. نعم. بهذا انتهى الفصل المتعلق بالكنايات التي لا تقع طلاقا عند الحنابلة. نعم.
باب ما يكتب به عدم الطلاق، يملك من كل مطور، وكل مطور مطابق ثلاثة، والأرض
يقول الشيخ في بيان ما يختلف به عدد الطلاق، يعني من حيث المرأة والرجل، يملك من كله حرا أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمة. أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى أن عدد الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء، أن عدد الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء، وإلى هذا ذهب الجماهير وأفتى به عمر وعلي، عفوا أفتى به عمر وعثمان، عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. واستدل الجماهير بأن الله تعالى أوكل الطلاق إلى الرجل وخاطبه به، فهو الذي يعتبر به عدد الطلاق. قول الثاني أنه يعتبر بالمرأة، أنه يعتبر بالمرأة، فإذا تزوج العبد حرة ملك كم؟ ثلاثة. وإذا تزوج الحر أمة ملك اثنتين. واستدل هؤلاء بأن هذا مروي عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما وارضاهما، وبأن الطلاق إنما يقع على المرأة فتعتبر أو فيعتبر بها، فيعتبر بها. وهذا القول ضعيف في الواقع، ضعيف جدا، وأظنه إن شاء الله لا يثبت عن علي ولا عن ابن مسعود، وأنا أقول هذا تفقها ولا لم أراجع الإسناد، لكن لا أظنه يثبت عن علي أن الطلاق معتبر بالمرأة، فإن هذا بعيد عن النصوص الشرعية. إذن نقول الراجح أن الطلاق معتبر بالرجل لا بالمرأة، فإذا كان حرا فإنه يملك ثلاثا مهما كانت زوجته، وإذا كان عبدا فإنه يملك اثنتين مهما كانت زوجته. المسألة الثانية التي دل عليها أو دلت عليها عبارة المؤلف أن الرق يؤثر على الطلاق بالتنقيص، أن الرق يؤثر على الطلاق بالتنقيص، يعني أن الحر يملك ثلاثا والعبد يملك تطليقتين. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، بل عامة فقهاء المسلمين على هذا القول، وهو أن الرق ينقص عدد الطلاق. استدلوا بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يملك العبد تطليقتين وقرء الأمة حيضتين، وهو نص في المسألة إلا أن إسناده ضعيف. الدليل الثاني أن هذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث الإجماع وهو محكي، الإجماع وهو محكي. الدليل الرابع القياس على الحدود، فإنهم أجمعوا أن الحد ينصف على العبد، فكذلك الطلاق. القول الثاني أن العبد يملك ثلاث طلقات كالحر، وأن الرق لا يؤثر على الطلاق بالتنقيص. واستدل هؤلاء بأن الله تعالى قال الطلاق مرتان ولم يفرق بين حر وعبد. وهذا مذهب من الظاهري، أحسنت. والغريب اختاره أيضا أو مال إليه المرداوي، وهو غريب لأنه ليست له عادة خروج عن مذاهب الجماهير، لا سيما مع قوة الأدلة له، لكن هو رأى الآية عامة فمال إليها. وراجح بالأشكال إن شاء الله قول أول، القول الأول أولا لأنه محكي عن الصحابة، ثانيا لما فيه من إجماع، وثالثا لأن القياس الذي ذكره صحيح. نعم. إذن عرفنا الآن معنى قوله يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتهما أو أما، زوجتهما أو أما. عرفنا الآن إذن هاتين المسألتين، وهو هل هو معتبر بالرجال.
فإذا قال
أنت
طلاق أو ظالم أو علي أو يلزمه وقع الملائكة بنيتها
وإلا واحدة. نعم، هذه المسألة أيضا مهمة، مسألة مهمة، وسيأتينا لماذا هي مهمة، وإن كان المؤلف لم يصرح بالجزء الأهم منها كما سيأتينا. يقول الشيخ فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة. نحن نريد أن نقرر أولا المذهب. لاحظ أن الشيخ رحمه الله المؤلف ساوى بين هذه الألفاظ، فأنت الطلاق يساوي عنده أنت طالق، ويساوي علي الطلاق، ويساوي الطلاق يلزمني. والصواب أن هذه الألفاظ لا تستوي، الصواب أن هذه الألفاظ لا تستوي، فهما على مجموعتين، المجموعة الأولى أنت الطلاق أو علي الطلاق أو الطلاق يلزمني، والمجموعة الثانية أنت طالق، أنت طالق. المجموعة الأولى أنت الطلاق أو علي الطلاق أو الطلاق يلزمني، تلاحظ أنه عبر عن الطلاق بالألف واللام، يعني أضيف للطلاق الألف واللام التي تفيد الاستغراق، التي تفيد الاستغراق. فإذا استخدمها وقع ثلاثا إلا أن يريد واحدة، إلا أن يريد واحدة. والدليل على هذا أن الألف واللام للاستغراق، والأصل أنها تشمل جميع الثلاث، إلا إذا قصد واحدة فإنه لا يقع إلا واحدة. هذا ما يتعلق بأنت الطلاق. نأتي إلى قوله أنت طالق. إذا قال أنت طالق فالجمهور أنها واحدة، الجمهور أنها واحدة ولا تكون ثلاثا، لأنها لا تدل على الاستغراق، لأنها لا تدل على الاستغراق. وقيل هي ثلاث بنيته، هي ثلاث بنيته. إذن الحنابلة يرون أن قوله أنت الطلاق أو الطلاق يلزمني يدل على أنه ثلاث، إلا أن أراد، إلا أن يريد واحدة، ويستوي عند الحنابلة ما إذا أخرج هذا اللفظ معلقا أو منجزا أو حلف به. وكنت يعني أحب أن الشيخ الماتن يضيف هذا، لأن هذه الإضافة تكمل الحكم. فإذا إذا قال أنت الطلاق أو الطلاق يلزمني، سواء أخرجه مخرج التعليق فقال الطلاق يلزمني إن دخلت الدار، هذا تعليق، أو أخرجه مخرج اليمين أو الحلف فقال إن ذهبت إلى أهلك فالطلاق يلزمني، أو علي الطلاق أن تدخل أو علي الطلاق أن تخرج، فحلف به، حلف به. في هذه الصور جميعا الحكم عند الحنابلة إيش؟ واحد، وهو إن أراد الثلاث فثلاث، وإن أراد واحدة فواحدة. وعللوا هذا بأن استخدام صريح الطلاق لا يقع به إلا الطلاق، استخدام صريح الطلاق لا يقع به إلا الطلاق، ولو نوى به يمينا أو علقه أو نجزه. القول الثاني أنه إذا استخدم هذه الألفاظ معلقة أو أراد الحلف بها فإنها تأخذ حكم اليمين، فإنها تأخذ حكم اليمين، وإلا فهي طلاق، وإلا فهي طلاق. وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ونصره بأدلة تبلغ نحو 30 دليل، وأطال في تقريره بما إذا قرأه الإنسان لا يكاد يخرج عنه، وذكر هذا في القواعد النورانية ببحث مفصل ورائع ومفيد لطالب العلم. سواء وافقت المؤلف أو لم توافق، قراءة هذا المقطع مفيد في تنمية الملكة الفقهية. أدلة شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه المسألة لم تقع، الحلف في الطلاق لم يقع في عهد الصحابة، وإنما وقع في عهدهم الحلف بالنذر والحلف بالعتاق، يعني استخدام النذر وعتق العبد استخدام اليمين، فلما وقع في عهدهم هذا جعلوه كاليمين، جعلوه كاليمين. فهذا الدليل الأول له، وهو التسوية بين الطلاق والنذر والعتاق. الدليل الثاني وهو في الحقيقة من وجهة نظري هو أقوى دليل عند الشيخ رحمه الله، وهو أنه قال أن جميع الفقهاء أدخلوا الطلاق والنذر والعتاق تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فقال إن شاء الله لم يحنث، أدخلوه من حيث الحنث، أدخلوه من حيث الحنث، وإن لم يدخلوه من حيث كونه طلاقا أو يمينا. قال شيخ الإسلام فإذا أدخلوا الطلاق تحت هذا الحديث فيلزمهم أن يدخلوه تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا واضح لمن تأمله، يقصد أنه أمر قوي وواضح لكن بشرط أن يتأمل بتأني. إذن هذا الدليل هو من وجهة نظري أقوى دليل، وما عداه من الأدلة تكاد تكون تعليلات أو فتاوى من الصحابة، لكن هذا الحديث نص في المسألة، لأنه بالإجماع أدخلوا الطلاق تحت قول النبي من حلف على أمر فقال إن شاء الله لم يحنث، فأدخلوه تحت لفظ اليمين في الحديث، فيجب أو يلزمهم أن يدخلوه تحت الحديث الآخر ولا فرق بينهما. وكما قلت هذا القول إن شاء الله هو الصحيح لهذا الدليل بالذات من أدلة شيخ الإسلام، وباعتبار هذا القول أو بتصحيح هذا القول إذا حلف الإنسان بالطلاق وهو واقع بكثرة فإنه لا يقع طلاق، ولا يلزمه إلا أن يكفر كفارة يمين، ولا يلزمه إلا أن يكفر كفارة يمين. وأريد أن ننبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن أخذنا الآن الخلاف في بعض الألفاظ والخلاف عميق. تصور الفرق بين إنسان يجعل أنت علي حرام ظهار وبين إنسان يجعل أنت علي حرام يمين، أليس كذلك؟ بينهما فرق عظيم جدا. كذلك في مسألة الحلف بالطلاق، ربما تبين امرأته وتكون الطلقة الثالثة، وربما يفتى بأن يكفر كفارة يمين وينتهي الأمر. من هنا أقول ينبغي للمفتي ألا يسهل أمور الطلاق على الناس، حتى لو كان الإنسان يرى أن الطلاق المعلق أو المحلوف به حكم اليمين، لا ينبغي أبدا أن يسهل هذا الأمر، وبمجرد ما يقول له إنسان أنا حلفت وقلت كذا وكذا يقول كفر كفارة يمين، بل عليه أن يشدد في الأمر وأن يصعب عليه، لأن هذا من المقصود الشارع. ولهذا وافق الصحابة كلهم والتابعون عمر لما صعب على الناس أمر الطلاق الثلاث تأديبا لهم. ولهذا نقول ينبغي الإنسان ما يأخذ العلم أخذا مجردا وجافا، بل يعلم أن العلم لابد أن يسير هو والتأديب وتربية الناس في مسار واحد، ولا نقول أن تخالف الدليل لتأديب الناس، لكن الإنسان يعرف كيف يؤدب الناس وإن أفتاهم بالقول الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن طلق نعم ويقع بلفظ نعم هذه الألفاظ إذا ذكرها فقال كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك فإنه يقع ثلاثا ولو نوى، لأنها صريحة في العدد، لأنها صريحة في العدد. تقدم معنا أن الألفاظ التي صريحة في العدد لا تقبل التنزيل أو لا تقبل زعم صاحبها أنه أراد واحدة، لأن هذه الدعوة تخالف صريح اللفظ، لأنها دعوة تخالف صريح اللفظ، فهي واحدة فهي ثلاث وإن أراد واحدة. بعبارة أنه لو رأينا نحن أو إذا رأى الإنسان أن الطلاق الثلاث يقع، فإنه من استخدم هذه الألفاظ فإنه يقع عليه الطلاق الثلاث ولو قال نويت واحدة، لأن هذه النية تخالف يعني تخالف ظاهر كلامه. نعم. اشتمل كلام المؤلف على مسألتين. مسألة الأولى إذا أوقع كل الطلاق على بعض زوجته، والمسألة الثانية إذا أوقع بعض الطلاق على كل زوجته. على كل زوجته، نبدأ بالمسألة الأولى إذا أوقع كل الطلاق على بعض زوجته، فإذا قال يدك طالق أو رجلك طالق أو نحو هذا من الأعضاء فإنها تطلق. تعليل ذلك أن التحريم والتحليل لا يتجزأ ولا يتبعض في المرأة، فإما أن تكون كلها حلال أو تكون كلها حرام، فإذا أوقع الطلاق على بعضها حرم كلها لعدم تجزؤ الحلال والحرام. وأنتم أخذتم مرارا قاعدة إذا اجتمع رحمك الله إذا اجتمع الحلال والحرام غلب ماذا؟ الحرام. المسألة الثانية يقول: أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، يعني إذا أوقع بعض الطلاق على كل المرأة، فإنه إذا أوقع بعض الطلاق على كل المرأة فإن الطلاق يلزم المرأة كلها، كله يلزمها كلها. لماذا؟ لأن الطلاق لا يتجزأ، لأن الطلاق لا يتجزأ. أسألكم أيهم أقوى، أيهم أقوى في المسألتين من حيث إيقاع كل الطلاق، إذا أوقع الطلاق على بعض المرأة ولا إذا أوقع بعض الطلاق على كل المرأة؟ أيهما أقوى؟ ها، الأولى. إذا إيش؟ إذا أوقع بعض الطلاق على كل المرأة فهو أقوى من إذا أوقع بعض الطلاق على كل مرأة. طيب، والواقع أنه في المسألة الثانية محل إجماع وفي المسألة الأولى خلاف، فصار أيهم أقوى؟ الثانية محل إجماع، إذا أوقع بعض الطلاق على كل المرأة فإنه يكون محل إجماع. وأنا لماذا سألتك هذا السؤال؟ لأنه فعلا يتبادر إلى الذهن أنه في المسألة الأولى أقوى من المسألة الثانية، مع ذلك الثانية محل إجماع والأولى محل خلاف، وهذا يستدعي أن الإنسان دائما ما يركن إلى نظرته وفهمه وإنما يتأمل أكثر في المسائل. نعم. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها، أيضا تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى الروح، إذا قال روحك طالق فإنه لا تطلق عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأن الروح ليس عضوا يستمتع به، فهو كالسمع والبصر، فهو كالسمع والبصر. والقول الثاني أنه إذا أوقع الطلاق على الروح فإنه يقع، واستدلوا على هذا بأنه لا حياة للبدن إلا بالروح، فإذا أوقع عليها الطلاق فقد طلقت. المجموعة الثانية يقول والسن والشعر والظفر ونحوها، إذا أوقع الطلاق على هذه الأشياء السن والظفر ونحوها فإنه لا يقع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق. استدل الحنابلة على عدم وقوع الطلاق بالقياس على الريق والدمع، لأن الريق والدمع لا يقع الطلاق فيها بالإجماع، فقاسوا عليه السنة والظفر والشعر، والجامع بينهما الانفصال، أن كل منهما ينفصل، أن كل منهما ينفصل. قول الثاني أنه إذا أوقع الطلاق على السن والظفر والشعر فإنه يقع، واستدلوا على هذا بالقياس على عضو من أعضائها. والجامع أن كل منهما جزء لا يستمتع به إلا بمقتضى عقد النكاح، فاستويا في هذا الأمر، فاستويا في حكم الطلاق. واضح ولا لا؟ إذن دائما نجد في المسائل أنه يتجاذب الفرع أصلان، يتجاذب الفرع أصلان، فأيهما أشبه به؟ الراجح يبدو لي بعد التأمل والله أعلم أن الراجح أنه إن طلق الشعر وقع، وإن طلق السن والظفر لم يقع، لأن الشعر محل الاستمتاع، وتشبيهه بالعضو تشبيه قوي، بخلاف السن والظفر فإنه ليس بمحل الاستمتاع، وتشبيهه بالريق والدمع أقرب. هكذا ظهر لي والله أعلم. أيوة.
وإن قال لمنكون بها من طالب وقع على عدله إلا أنه
أحسنت. قوله وإن قال لمدخول بها، بدأ الشيخ الكلام عن المسائل التي تفارق المدخول بها غير المدخول بها في الأحكام، فيقول وإن قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا أو تأكيدا يصح أو إفهام. إذا قال الرجل لامرأته التي دخل بها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يريد إيقاع الطلاق، أي يريد التعدد، فإنه يقع بلا خلاف، يعني في المذهب فإنه يقع بلا خلاف. القسم الثاني أن يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد التأكيد ولا يريد الطلاق، فإنه لا يقع إلا واحدة بلا خلاف، يعني عند الحنابلة. القسم الثالث أن يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولا ينوي شيئا، فهذا محل الخلاف، فالمذهب يرون أنه يقع متعددا، لأن الأصل في هذا اللفظ أنه أراد تعدد الطلاق، والقول الثاني أنه واحدة، لأن الأصل في الطلاق أن يقع واحدة لا أكثر، لأن الأصل في الطلاق أن يقع واحدة لا أكثر، والراجح قول الثاني وهو أنه إذا لم ينوي شيئا فإنه واحدة، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق وليس الأصل وقوع الطلاق، مع أن يقول أنه يبعد جدا أن يتكلم الإنسان في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولا يريد لا الإيقاع ولا التأكيد. إذن ماذا يريد؟ إذن ماذا يريد؟ بعيد. لكن إن وقع وقال الإنسان أنا لما قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق كنت غضبانا ولم أنوي تأكيدا ولا تأسيسا، إذا وقع هذا فالحكم أنها واحدة. نعم. وقوله إلا أن ينوي تأكيدا يصح، أفادنا أن التأكيد منه ما يصح ومنه ما لا يصح، والتأكيد الذي يصح هو التأكيد المتصل، وسيأتينا في ختام هذا الباب الكلام عن المتصل والمنفصل. نعم.
وإن خبرته في بل أو بسمع أو بفاء أو قال بعدها قبلك أو معها صفة وقعت.
نعم. هذه المجموعة من المسائل لها حكم واحد، لكن في الحقيقة لكل منها تعليل خاص، وهي ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يقول أنت طالق بل طالق، المسألة الثانية أن يقول أنت طالق ثم طالق أو فطالق، المسألة الثالثة أن يقول أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة. هذه ثلاث مسائل لكل واحد منها مأخذ يختلف عن مأخذ مسألة الأخرى. نبدأ بالمسألة الأولى، فإذا قال لزوجته أنت طالق بل طالق فإنها تطلق طلقتان. التعليل قال والتعليل أن بل يستخدم للإغراب، وهو العدول عن الحكم الأول إلى الحكم الثاني، والطلاق إذا وقع فإنه لا يرتفع، فنتج من هذا وقوع الطلاق الأول والطلاق الثاني، واضح ولا لا؟ وهو تعليل جميل. متى كان المطلق عالما باللغة العربية ويعلم أن بل يقصد منها هذا المعنى؟ فإن العوام اليوم يقصدون بطالق بل طالق ماذا؟ التأكيد. المسألة الثانية، إذا قال أنت طالق ثم طالق أو أنت طالق فطالق فيقع هنا طلقتان. التعليل أن ثم والفاء معناهما للترتيب، للترتيب والتعقيب، فتقع الطلقة الأولى وتقع الإيش؟ الطلقة الثانية، وهذا واضح. المسألة الأخيرة، إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة، ففي هذه الصورة تقع طلقتان، والتعليل أن هذا اللفظ صريح في الجمع، صريح في الجمع، هو يقول أنت طالق طلقة معها طلقة فهو صريح في الجمع، أو يقول قبلها أو بعدها طلقة، فلا إشكال في وقوع طلقتين إذا استخدم هذا اللفظ. وعرفنا أن هذه العبارة تشتمل على ثلاث مسائل لكل واحدة منها مأخذ يختلف. ثم أراد المؤلف أن يبين نتيجة الفصل باختلاف المدخول بها عن غير المدخول بها. نعم.
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها.
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها. فإذا قال أنت طالق بل طالق لزوجة لم يدخل بها إلى الآن فلا تطلق إلا واحدة. والتعليل لهذا الحكم أنها بالطلقة الأولى صارت أجنبية، والأجنبية لا يقع عليها طلاق، والأجنبية لا يقع عليها طلاق. كذلك إذا قال أنت طالق ثم طالق فإنها لا تطلق إلا واحدة، لأن الثانية صادفت امرأة أجنبية فلم تؤثر فيها. يستثنى من هذا مسألة، وهي إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة، لأن هذا صريح في إيش؟ في الجمع. وكذلك إذا قال أنت طالق وطالق، لأن الواو لمطلق الجمع، لأن الواو لمطلق الجمع. نعم. وإذا عرفنا أن تستثنى هاتين المسألتين، ما عداهما تكون طلقة واحدة. يقول الشيخ رحمه الله: والمعلق كالمنجز في هذا. قول كرب والمعلق كالمنجز في هذا يعني إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق بل طالق، فهذا المعلق حكمه حكم الإيش؟ المنجز. لماذا؟ بأن القاعدة تقول أن المعلق إذا وقع فإنه يقع كما لو كان منجزا. هذه قاعدة عندهم، أن المعلق إذا وقع فإنه يقع كما لو كان منجزا. فالتفصيل السابق في بل وثم والفاء يأتي معنا فيما إذا صار الطلاق معلقا، وعرفنا ما معنى تعليق الطلاق، وهو أن يقول: إن دخلت الطلاق، إن دخلت الدار فأنت طالق، فيعلق الطلاق على دخول الدار. وبهذا انتهى هذا الفصل الذي اشتمل على مسائل قليلة النفع في آخره، فإن استخدام بل وثم والفاء وتطليق ظفر المرأة وتطليق رجل المرأة هذه لا تكاد تقع. لكن على كل حال نحن عرفنا الآن الأحكام فيما لو تحذلق بعض العوام وقال يعني شعرك طالق مثلا. فصل.
فصل.
نعم، هذا الفصل عقده المؤلف للاستثناء، والاستثناء في لغة العرب هو مطلق الإخراج، في لغة العرب هو مطلق الإخراج، وأما في اصطلاح اللغوي وفي اصطلاح أهل الشرع فهو إخراج ما دخل في الجملة بإلا أو بإحدى أخواتها. وهذا الفصل مفيد في الحقيقة ويقع. يقول: ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. المؤلف يريد أن يبين أن الاستثناء اللفظي يؤثر في عدد المطلقات وفي عدد الطلاق. الاستثناء اللفظي يؤثر في عدد المطلقات وفي عدد الطلاق. فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فهي مطلقة تطليقتين. وإذا قال: نسائي الأربع طوالق إلا واحدة، فاللاتي يطلقن من نسائه كم؟ ثلاث. والاستثناء اللفظي في الطلاق في العدد والمطلقات محل إجماع، محل إجماع، لم يخالف إلا رجل من الحنابلة وقال: الاستثناء ليس بشيء، لأن الطلاق إذا وقع فإنه لا يرتفع. فإذا قال: أنت طالق ثلاث إلا واحدة، قال: هذا الاستثناء لا ينفعه، لأن الطلاق وقع بالثلاث فلا يرتفع مرة أخرى. والجواب عن استدلاله: أولا أنه محجوج بالإجماع، ثانيا أنه لم يفهم الاستثناء، لأن الاستثناء هو في الواقع إرادة المتكلم البيان أن هذا الشيء غير داخل في كلامه أصلا، ولم يقع ثم يرفعه، ولكنه أراد أن هذا غير مقصود أصلا بالكلام. ولهذا نحن نقول إن شاء الله الراجح أن الاستثناء اللفظي ينفع في عدد المطلقات وفي عدد الطلقات. يقول الشيخ هنا: ويصح منه استثناء النصف فأقل. يصح استثناء النصف فأقل، أما استثناء أكثر من النصف فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، فهذا الاستثناء لاغي ويكون الطلاق ثلاث. واستدل على هذا بأن المعروف في لغة العرب استثناء النصف فأقل، ولا يعرف عندهم استثناء الأكثر. والقول الثاني أن الاستثناء صحيح ولو استثنى الأكثر، ولو استثنى الأكثر. والدليل على هذا أنه لا يوجد مانع من أن يريد الإنسان استثناء الأكثر، لا يوجد مانع من أن يريد الاستثناء، لأن يريد الإنسان استثناء الأكثر. وعدم وقوع مثله في لغة العرب لا يدل على بطلانه، لا يدل على بطلانه. فإذا قال: أنت طالق ثلاث إلا اثنتين، فالواقع أنه وقعت عليها طلقة واحدة. وإن استثنى، قال: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. لما انتهى من الاستثناء اللفظي، لاحظ معي، لما استثنى انتهى من الاستثناء اللفظي، انتقل إلى الاستثناء بالنية. الاستثناء بالنية ينفع في المطلقات ولا ينفع في عدد الطلقات. فإذا قال نسائي طوالق إلا واحدة في نيته، إذا قال نسائي طوالق إلا واحدة يعني في نيته صح الاستثناء، وإذا قال أنت طالق ثلاثا ونوى في نيته واحدة إلا واحدة فإن الاستثناء لا ينفع. دليل التفريق، قالوا إذا قال نسائي طوالق فإن كلمة نسائي تقبل الاستثناء، أما إذا قال أنت طالق ثلاثا فإن العدد لا يقبل الاستثناء. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.